الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة الكرام، هدي صلى الله عليه وسلم في اللباس، انتهينا من الطعام وأتينا إلى لباسه عليه الصلاة والسلام. لماذا نحن نقرأ هذه التفاصيل في حياته عليه الصلاة والسلام؟ لأنه الرجل والشخص الوحيد الذي أوجب الله علينا اتباعه، لم يجب علينا اتباع غيره عليه الصلاة والسلام، حتى لا من الأولياء ولا من الصالحين، بل قال لنا الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنت إذا عرفت لباسه وطعامه ونومه وخروجه ومدخله وسفره وجهاده وعملت بذلك نجوت من غضب الله ونجحت في الدنيا والآخرة. اللباس من فضل الله علينا أنه ألبس بني آدم ولم يلبس غيرهم أو لم يأمر غيرهم باللباس، وهو ستر وجمال. فمن كرامة بني آدم أن الله أوجب عليهم أن يلبسوا وأن يستروا عوراتهم. قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الزينة هي جمال وستر، ولهذا كان أبونا آدم وأمنا حواء عليهم السلام في الجنة مستورين، فلما أكل من الشجرة سقط اللباس وأخذ يصفان عليهم ورق الجنة ونزل في الابتلاء للدنيا في القصة المشهورة. وكان الجاهليون يطوفون بالبيت عراه، فذم الله هذا الفعل وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، وأدى صلى الله عليه وسلم بالستر والعفاف وأخبرنا ماذا نلبس. كان عليه الصلاة والسلام إذا لبس لباسا يبدأ بالميامن فيدخل يده اليمنى عليه الصلاة والسلام، كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه وسواكه وفي شأن كله، ويبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام. وإذا لبس لباسا جديد قال: الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في الناس، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. وكان كما هو في الطعام أيضا في اللباس، لا يتكلف مفقود ولا يرد موجود، مرة يلبس جديد وجميل، ومرة يلبس مرقع، ومرة يلبس منصوف، ومرة قميص، ومرة رداء وإزار، كلها لبسها عليه الصلاة والسلام. مرة رأى عمر بن الخطاب كما في السنن عند النسائي مرة وإذا عليه حلة جديدة، اسمع كلام عليه الصلاة والسلام يهني ويبارك ويقف مع الإنسان، قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فبقي عاش حميدا وقتل رضي الله عنه شهيدا. وكان صلى الله عليه وسلم حتى مع الأطفال يرى لباسه صلى الله عليه وسلم ويبارك لهم ويعيش فرحتهم. أتت طفلة صغيرة كانوا مع المهاجرين الحبشة، هذا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبشة كما تعرفون مهاجرون، فأتت طفلة اسمها مخالف، والحبشة يقولون الجميل سنة سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم يتكلمون إذا أعجبوا شيء قالوا سنة سنة، يعني كويس أو جميل، فحفظ هذا الكلمة صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري. فمرت هذه الصغيرة وإذا عليها الباس فوقفها صلى الله عليه وسلم قال: سنة 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 سنة، نفس اللغة. وهذا عقد له البخاري أن لغة الأحابيش التي ينطقونها في عهده عليه الصلاة والسلام، لأن ما تفهم إلا أن ولدت في الحبشة ولغتهم كذا لهجتهم، فأراد صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الفرح بالمبروك، فهو يعطي كل إنسان حقه. أمس كان معنا يقول: يا أبا عمير ما فعل من غيره، يعزيه في موت الطائر، واليوم يفرح عليه الصلاة والسلام بهذا الفرح، لأن عقل الطفل والطفل هكذا أن تفرح، يعني تمر بطفل ولا تدخل عليه الفرح، يعني حتى لو تثني على السيارة الصغيرة والشيكل أو اللعبة ينبسط ويرتاح أو تعطيه حلوة، لأن هذه عبودية أنك تدخل الفرح في قلوب الأطفال. ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب البياض ويقول: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فالأحسن البياض، إلا الأمر واسع، لكن هذا الأفضل والأحسن. حتى إن الملائكة نزلوا عليهم عمائم بيض، رآهم من الصحابة سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عليهم عمائم بيض يوم بدر. وهذه من كرامة سعد، نزلوا وهم على الخيول مسومين ومعممين وقاتلوا، حتى يقول حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. يقول: نحن في يوم بدر يمدح شعر الإسلام، اشتركت الملائكة فوق بفوج وفي لواء، واشترك المؤمنون والقيادة العظمى نبي صلى الله عليه وسلم، وشارك جبريل عليه السلام على الملائكة. ومنها أنه ربما لبس عليه الصلاة والسلام السواد، كان عمامته يوم فتح مكة سوداء صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فنزل رأسه تواضعا وهو على الناقة حتى وصلت لحيته صلى الله عليه وسلم قربوس الناقة أو رحل الناقة تواضعا لله وخشية وسكينة وتفويض الأمر لله وإعلانا أن القوة قوة الله وأن الناصر الله. ولا بالله عليكم من يسمع هذه الكلمات التي تملأ كلمات القرآن تملأ الرأس شمما والقلب فخرا وعزة ونصرا، يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعد ما طرد عليه الصلاة والسلام وشرد وكذب في دعوته وخرج هو اثنين فقط أو اثنان وعن دليل، يعود الآن بجيش وينشئ الدولة ويكسر الأصنام وينتصر على الكفار وتقبل عليه الدنيا وتأتي قبائل العرب وحدات بل أفواج ويدخلون في دين الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اسمع الفتح بس، ما هو بس أشياء وكرامات أخرى وجوائز، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكان عليه الصلاة والسلام على الإمام السوداء أبو مسلم الخراساني، هذا الذي قلب الدولة، دولة بني أمية إلى بني العباس، قائد شهير فارسي هو من خراسان. يقول الذهبي روي أنه تسبب في قتل 1000 الله أعلم من الأمم، يعني هو قتل، هو في كذا في سرع النبلاء هي قتل ما يقارب 1000 يعني مليون، صلى الله العافية. كان سفاكا للدماء، طلع على المنبر وعلى إمام السوداء، فقام أحد الناس المعارضين في المسجد وقال له شوف يا أخي، أنت تنظر إلى سفاك وإلى جبار وتنكر عليه بس الإمامة وسفك دماء المسلمين وقلب الدول. فقام أحد الناس قال كيف تلبس الإمامة السوداء، يمكن أنه في عقله شيء هذا، كيف تلبس الإمامة السوداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض. فقال من ذكائي سمع الحديث، حدثني فلان في شبابي عن فلان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى إمامة السوداء وكان من أذكياء العالم، يا غلام أعطني رأسه فضرب رأسه وقطع في الصف، ذكر صاحب السير وابن كثير. المقصود هذا يعني استطرادة التاريخ ليبينت منها أن لبس الإمام السوداء كان من هدي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يمنع في اللباس أشياء، يقول وطلع صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فأخذ حريرا وأخذ ذهبا، قال هذان حرام على رجال أمتي حلال لنسائهما نسائهم صلى الله عليه وسلم، هذا في السنة هو حديث صحيح من حديث علي وحديث أبي موسى، هذان حلال على حرام على رجال أمتي حلال لنسائهم، فالذهب والحرير حرمه الله على الرجال إلا في استثناء، وهو يقول أهل العلم به حكة ولم يجد علاجا إلا الحرير. ففي الصحيح عن أنس أو غيره أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكيا حكة من مرض في أجسامهما فأباح لهم صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، وهذا علاج عند الطب يعني في الضرورة، أباح لهم صلى الله عليه وسلم لبس الحرير. ويجوز الأصبع والأصبعين يعني مثلا اللفة لفة البشت أو كذا، كما ورد في الحديث أيضا قال ذكر عمر بن الخطاب 4 أصابع وذكر أهل العلم أنها 77، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال في اللباس، حرام أن تسبل تحت الكعبين، يعني سواء الثوب المشرخ البشت أو العباء أو نحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، قال أهل العلم من جر خيلاء فجزاؤه أن الله لا ينظر إليه غضبا عليه يوم القيامة. وحديث ما أسفل من الكعبين في النار قالوا مخالفة للسنة إذا لم يكن خيلاء، فإذا كان خيلاء زاد أن الله لا ينظر إليه. أنا أعرف أن بعض الفقهاء قولهم ضعيف ورأيت قولهم ليس عليه أثار من العلم، قالوا إنه استدلون بحديث أبي بكر أنه كان يرتخي إزاره رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي تحت كعبي إلا أن أتعهده، الإزار كان يشد على الحقو فكان أحيانا يرتخي قليلا، قال إنك لست ممن يفعل ذلك هو لا. قال أهل العلم الصحيح أنه ما كان هو يرتخي أصلا، لكن أحيانا ربما ارتخى فرده، فهو لم يكره على أن يكون دائما، وإنما استثنى أبا بكر لأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فمن بأحد الناس في التقوى مثل أبي بكر، وإذا أرخى أحد إزاره قلنا لماذا تخي، قال أنا ما أفعله خيلاء. أجل نترك السنة باعتبارات الناس، كل واحد سوف يسحب بشته ويجر ثوبه، وإذا قلنا له قال أنا لا أفعل ذلك خيلاء، وعلى القياس أنه يأخذ يلبس الذهب قال أنا حتى أنا ما ألبسه فخرا ولا خيلاء، عادنا الله من ذلك. علينا أن نتقيد بالسنة وأن يكفينا ما كفى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأن نمتثل منهجه عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كما قلت لكم يأمر برفع الإزار. يقول إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. أنا أخبركم كيف إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. الإزار يا أخوة غير الثوب. الإزار هو أشبه بالفوطة، أشبه بالإحرام في الحج. فهذا إذا جعلته إلى نصف ساقيك أريح لك في المشي وفي الحركة. أما الثوب يختلف، الثوب إلى الكعب، إلى فوق الكعب قليلا لك ذلك، فهذا يختلف عن هذا. منها أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين مشهورتين، وهي من يجلب النظر في لباسه. بعض الناس يلبس لباسا فخما ليجلب العيون له، لباس الشهرة، فهذا مذموم. البس مثل ما يلبس الناس. الذي يلبس المجتمع، من العرف أنك تلبس في المجتمع الذي تلبس فيه، ولهذا ولا تلبس أيضا لباسا مقطعا ممزقا حتى تشتهر به، لأن بعض الناس غني وعنده خير لكن يظهر الزهد، فتجد يلبس لباسا قديما ممزقا يقال هذا زاهد وهذا عابد وهذا لباس الشهرة. فالواجب يتوسط الإنسان ويكون مثل جمهور الناس. ومن الأحسن إذا كنت في بلد أن تلبس لبس البلد. الآن مثل السعوديين لهم لباس، لأن الشريعة ما جت بلباس خاص. ومثلا أهل الشام لهم لباس، وفي مصر لباس، والسودان والمغرب العربي. فما دام أنه مباح تلبس أنت لباس البلد الذي أنت فيه الأحسن، يعني ما تأتي بلباس وغاير لباس الناس في بلدك، لأن الأمر واسع والحمد لله في ذلك. أهم شيء ألا يكون من التشبه بالنساء، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال أيضا لا يكون محرما كما قلت ذهبا ولا حريرا، ولا يكون فيه إسبال، ولا يكون سفاف. فهذه التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام. في اللباس أن من السنة أنك إذا لبست جديدا أن تعمد إلى البال من ثيابك فتتصدقه. ترى البال الذي تراه أنت ممزق عندك أو أنه قديم، ترى جديد عند بعض الفقراء المساكين المسحوقين في العالم. ترى أنت الذي تراه أنك لبسته سنة أو سنتين تقول ما هذا، ما ينفع أحد. لو تنقل بعض البلدان الإسلامية، وصلنا بعض الشعوب بعض البلدان يبقى الواحد منهم يرتع في ثوبه، ويعني يتمنى أن يحصل على ثوب في حياته أو يحصل لأسرته أو لأطفاله. فالمسلم لا يتلف القديم، يأتي القديم فيوزعه. عندنا جمعيات الآن خيرية تأخذ القديم من متاعك. وأنا وصيتي يا أخوة للناس جميعا الذين يشتكون خاصة أنهم إذا غيروا متاع البيت وأثاث البيت أو اللباس أو نحو ذلك، أن يعطوا القديم إلى الجمعيات الخيرية، حتى الكتب المدرسية وغيرها، فإن الله يكتب لهم الأجر في ذلك. وفي حديث نور عن صلى الله عليه وسلم في السنن، من لبس جديدا وعمد إلى ثوبه البالي فكساه مسلما كان في ستر الله حيا وميتا. الله يسترك وأنت حي وأنت ميت. ومنها يا أخوان أن يقتصد الإنسان في اللباس، ويجعل بعض اللباس للمحتاجين، لأن الآن بعض الناس في الحلل وفي اللباس الكثير وهو جاره لا يجد ثوبا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من بات هذا في الطعام، ويقاس عليه الشراب، من بات شبعان وجاره جائع، يعني ما صدق في الإيمان، ليس بصادق الإيمان، إنما يقول إيمان شفويا، يقول إيمان ظاهرا. فالمشاركة حفظكم الله في ذلك. أيضا حفظكم الباري، اللباس ينبغي يكون إنسان يعني يحرص على نظافة لباسه وغسل لباسه والطيب، كان هديه على الصلاة والسلام، سواء كان الإنسان غنيا ولا فقيرا. ما يكلف يا أخوان، ترى الماء مجان وقليل من الصابون، بين الردى والجوادة درجة. وبعض الناس تجده غني لكنه متسخ ولا يحرص على نفسه، وبعضهم فقير ولكنه. لذلك الترمذي النظافة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، حتى إنه في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا، أهذا أكثر من الكبر هذا يا رسول الله؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، وغمط الناس ازدراءهم واحتكارهم، هذا الكبر. أما هذا فإن الله جميل يحب الجمال، فأنت تلبس ما في قدرتك واستطاعتك، واحرص على هدي صلى الله عليه وسلم في اللباس. يا أخي لو تتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحرص على جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، تقليم الأظافر، السواك، الخلال، الطيب، الغسل، لا تجد عجبا عجابا، لأننا نمثل نحن أسبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نشرف سيرته صلى الله عليه وسلم، أنت مسلم تمثل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهيت من عملك ووظيفتك اغتسل تطير، يكون لك ثوب مثل الجمعة خاص يوم الجمعة كما كان للصحابة. فإن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان له ثوب للمناسبات، حتى أعطاه عمر قال يا رسول الله البس هذه الوفود وللعيد، فلبسها صلى الله عليه وسلم حلة. فلما صلى الجمعة كما قلت لكم أتى الصحابة يمسحون عليه يباركون، يعني لأنه شيء جميل. جت من العراق يقولنا لحاجب بزرارة شراه عمر من السوق، قال صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذه؟ والله إن مناديل سعد أو والذي نفسي بيدي إن مناديل سعد بن معاذ الشهيد الذي اهتز له عرش الرحمن في الجنة خير من هذه. وإنما أقول هذا أيضا، حسن الهندام ترى يختلف عن النظافة. حسن الهندام أن يكون الإنسان مرتبا، لأن الإنسان بعض الناس يظن أنه إذا تدرش يصير زاهد وعابد، وأن الله يرفعه درجات، فتجد يحرص على غطرتي وعلى تنظيم نفسي. الغطرة عنده مقوية من عطلة الربيع، ولا يحرص على، لأن الله جميع يحب الجمع. فقال صلى الله عليه وسلم ينظر كما في حديث ينظر للمراه عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي على المسلم أن يكون طيب المظهر طيب المخبر متبعا لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وللفائدة يا إخوة، فإن خصال الفطرة تدخل في الزينة وتدخل في أبواب اللباس، تحرصوا عليها، مثل أخذ الشعر الزايد من الجسم وأنتم تعرفون ذلك. السواك بارك الله فيكم مع كل صلاة، مع كل صلاة السواك، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، منها حفظكم الباري الطيب، منها بارك الله فيكم تغيير رائحة الفم عند مواجهة الناس أو في العبادة أو في الصلاة بالسواك وبغيره، منها الغسل، يتعهد الإنسان نفسه بالغسل ونحو ذلك ليكون طيبا مطيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والنظافة من الإسلام. وهذا دين العظيم. تتعجب بعض المسلمين الآن، قصدي غير المسلمين، تجده في اللباس وفي الاعتناء بالنظافة أكثر من كثير من المسلمين. فأين اتباع السنة؟ ذات ما عنده مثلا كتاب ولا رسالة، وتجد في أظهاره وفي غسله وفي شياكته معه مخرب الداخل، لكن ظاهره مرتب. فنريد من المسلم أن يكون منظما في حياته وفي جلوسه وفي ظاهره وفي باطنه، يقتدي بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كما مر أذكر الحديث أعيده لأن هذا مجاله باب اللباس. في صحيح البخاري أتته امرأة فنسجت، جزاها الله خير، نسجت الرسول صلى الله عليه وسلم ثوب، لأن كانت هي خياطة في المدينة وأرادت، وصلى الله عليه وسلم يعرف التخصصات. مرة يقول لامرأة موري غلامك النجار يصنع لي منبرا، كان في نجارة في المدينة، وهذه تكنس المسجد دخلت الجنة بسبب كنس المسجد. فأتت الخياطة فخاطت الثوب وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطته الثوب هدية، فدعا لها عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة، ودخل البيت ولبسه وحمد الله وأتى وجلس بينهم. ولما جلس والرسول صلى الله عليه وسلم محتاج ثوب واحد جديد يصلي به الجمعة ويخطب للناس، قال الرجل يا رسول الله أسألك بالله تلبسني هذا الثوب الذي عندك. فالتفت الصحابة ورصص ما عنده ثوب واحد، ليس مثلنا الواحد عنده دولاب في 30 و40 ثوب. فقام صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم الناس وأسخى الناس، فقال الرجل يعني انتظرني وشار لي، ودخل بيته فخلع القميص الجديد ولبس القديم المرقع الإزار والرداء وأتى وأعطى الرجل. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم التفت الناس إلى الرجل قالوا صنع الله بك وصنع الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه محتاجا، وأنت تسأله وهو لا يرد شيئا، يقول أصلا لا يرد شيء، تطلب ثوب اللي عليه خلعه لك، هذا أخلاق النبوة. قال والله ما طلبته إلا أن يكون كفني، عسى أن يكون كفني. فمات بعد أيام فكان كفنه سعد المحضر، يقول فكان كفنه هذا الثوب. سبحان الله، حكمة من الله، ولذلك هنيئا له يعني الثوب الذي مس الرسول عليه الصلاة والسلام. من لطائف اللباس، مر بقصة ابن مبارك رضي الله عنه وارضاه العابد، أنا أحب سيرته وكل مسلم يحب سيرته، عالم ومحدث ومجاهد وزاهد وشاعر في سبيل الدعوة ومفتي وتاجر، فيه يقول من ثمان خصال سمعت لا تجتمع إلا في نوادر في العالم. فابن مبارك هذا كان يصلي بثوب في الليل 40 سنة، إذا قام في الليل يلبس الثوب يصلي. فلما حضرت الوفاة قال كفنوني في هذا الثوب علشان يشهد له ونكتب آثارهم، يشهد له بإذن الله أنه كان يصلي فيه. ورأيت في سيرة صلاح الدين مما يشبه ذلك في التاريخ المجاهد العظيم القائد العظيم غفر الله له كردي، لكن يعني نحن نقول هنا كردي حبشي هندي عربي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس عندنا جنس آري ولا عندنا دماء زرقاء، كلنا تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القائد البطل أخذ من غبار المعركة الذي تساقط على ثيابه وعلى إمامته وجمعه دائما من غبار المعركة وصنع بلوكة بلاطة وقد ضعوها تحت رأسي في قبري على الله أن يرحمني بها. في المعارك أنه حضر حطين وحضر دمياط وحضر عكا وقاتل في الشمال وقاتل في الجنوب، غفر الله له، يقول رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جوس الروم تنهى وتأمروا رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرشو ويكره. هذا صلاح الدين غفر الله له، حتى له موقفان عظيمان. يقول الموقف الأول يوم جاء في حطين قال للجيش انتظروا انتظروا حتى يصعد الأئمة في عالم الإسلامي على المنابر، فإذا صعدوا في المنابر لعل ساعة الاستجابة فينزل على النصر إن شاء الله. شوف هذا المؤمن اللي يعرف الإيمان. فانتظروا فلما زال الزوال أخذ الخوذ الذي عليه فطرحه في الأرض ثم مر وجهه في التراب وبكى أمام الناس والجيوش كل الكتائب أمامه في حطين وسأل الله فنصره الله نصرا مؤزرا. والموقف الثاني دعا بالتبرع في سبيل الله، فقاموا يتبرعون الناس وقام يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، فجاءت امرأة مسكينة لها أيتام وإذا هي بشعر ملفوف، قالت والله ما عندي من الدنيا قليل ولا كثير، هذه ضفائر رأسي اجعلها رباطا لفرسك، فبكى وبكى الناس وما عندي شيء، فأخذت من ضفائرها غفر الله له وأرضها. هذا يعني بعض سيرهم في اللباس. الله يخلي ولكم ويبارك في جهودكم ويتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.